إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوع خطبة اليوم العقول المحمدية، ويمكن صياغة هذا الموضوع صياغة أخرى فنقول موضوع خطبتنا منزلة العقل في الإسلام ودوره في بناء الإنسان، منزلة العقل في الإسلام ودور هذا العقل في بناء الإنسان. والهدف من هذا الموضوع هو توعية الناس بضرورة التفكير الإيجابي النافع وإعمال العقل وبيان الآثار الوخيمة للتفكير السلبي الضار. فالمسلم ينبغي أن يفكر بعقله تفكيراً إيجابياً نافعاً، وأن يبتعد عن التفكير السلبي الضار. يمكن أن نتناول هذا الموضوع في أمرين اثنين. الأمر الأول منزلة العقل في الإسلام، والأمر الثاني دور العقل في بناء الإنسان. ثم نتكلم بعد ذلك عن التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء. أما عن منزلة العقل في الإسلام، فللعقل منزلة كبيرة في دين الإسلام، لا شك في هذا، لأن مبنى التكليف هو العقل. لا تكليف إلا بعقل، أو لا تكليف إلا بوجود العقل، فهو من أعظم الفروق بين الإنسان والحيوان. فضل الله عز وجل الإنسان عن الحيوان بالعقل، والعقل أحد الضرورات الخمس التي أوجب الشرع حفظها. الإسلام كله بتشريعاته وتوجيهاته وأحكامه وأوامره ونواهيه وحدوده، كل الإسلام جاء ليحفظ للإنسان خمسة ضروريات، وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسب. لو نظرت في جميع الأحكام ستجد أنها تصب في هذه الخمسة، إنما جاءت لحفظ هذه الضروريات الخمسة، ومنها العقل. ويكفي الإشارة إلى أهمية العقل في كتاب الله أن مادة عقل العين والقاف واللام تكررت بجميع مشتقاتها حوالي 70 مرة، 70 مرة، 70 مرة أو 70 موضع ورد فيها في القرآن ذكر العقل. هذا فضلاً عن الآيات التي تتصل بالعمليات العقلية كالتفكير لعلهم يتفكرون، والتأمل والتدبر والنظر بتمعن في آيات الله في الأنفس وفي الآفاق، والتي لا يمكن حصرها من كثرتها في كتاب الله. الآيات التي تدعو إلى التدبر والتأمل والتفكير في خلق الله عز وجل كثيرة جداً، يصعب حصرها في كتاب الله. 70 آية أو موضع في القرآن ورد فيها ذكر العقل، هذا يؤكد لك أن للعقل منزلة عظيمة ورتبة كبيرة في دين الإسلام. نختار من هذه الآيات قول الله تعالى: ويريكم آياته، لماذا؟ لعلكم تعقلون. وقال عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال عز وجل عن أهل النار: أعاذنا الله وإياكم منها. وقالوا، يعني أهل النار، إنما يلقون في النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع أو نعقل، نسمع يعني ما يتلى علينا من آيات الله وسنة رسول الله ونعقلها ونفهمها ونتدبرها ونعمل بها. لو كنا نسمع يعني في الدنيا ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما جئنا هنا في عذاب النار. وقال عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون. وقال عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها، أي في الأرض، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن آيات التدبر التي هي من صميم العقل، التدبر الذي هو من صميم العقل، قال الله عز وجل: وما يذكر إلا أولو الألباب. لا يعي ولا يتدبر ولا يفهم إلا أصحاب العقول النيرة أولو الألباب. وقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهكذا أيها الإخوة، آيات كثيرة يطول المقام بذكرها تؤكد أن للعقل منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. والعقل والدين صنوان لا ينفكان، العقل مع الدين لا ينفصلان، فلا يتم دين المرء حتى يتم عقله. والعقل بلا دين ضلال وانفلات وغواية، لأن الدين هو الذي سيتحكم في العقل، سيوجه العقل إلى الخير، إلى الرشاد، إلى التدبر والتفكير والتأمل في خلق الله تبارك وتعالى. العقل بلا دين ضلال وانفلات وغواية، والتدين بلا عقل بريد الفهم المنكوس والسلوك المشين. وكم في ذلك من إساءة إلى النفس والناس وتشويه بصفاء الإسلام ونقائه، انفصال الدين عن العقل. مصداق ذلك من كلام الله تبارك وتعالى: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال عمر رضي الله عنه: أصل الرجل عقله، أصل الرجل عقله، وحسبه هو دينه، ومروءته هي خلقه أخلاقه. أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، ومروءته خلقه. وقد كان الحسن البصري رحمه الله إذا أخبر عن صلاح رجل، إذا قيل له هذا رجل صالح، يقول: كيف عقله؟ يسأل عن عقله: فما تم دين عبد قط حتى يتم عقله. هذا كلام الحسن، وهو يوافق كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحسن: فما تم دين عبد حتى يتم عقله. وكما قال الشاعر وصدق في هذا: وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه، إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. إذا كمل عقل الرجل كملت أخلاقه. وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما أفضل ما أعطي الرجل؟ فقال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل يصمت، لأن الصمت عبادة، إلا إذا دعوت إلى الله، أو أمرت بمعروف، أو نهيت عن منكر، أو نصحت الآخرين، فالصمت عبادة، صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ إن لم يكن هذا ولا هذا، لا عقل ولا أدب ولا أخ صالح ولا صمت. قال: فموت عاجل. يعني ماذا بقي بعد ذلك؟ موت. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني اعلم أن غاية السؤدب السيادة والشرف في الدنيا والآخرة حسن العقل، وإن العبد إذا حسن عقله غطى ذلك عيوبه وأصلح مساوئه. إذا كمل عقل الرجل وعنده بعض العيوب والمساوئ، فإن عقله يغطي هذه العقوق، هذه المساوئ. وسئل الإمام قتادة وهو من التابعين رحمه الله، قال: أي الناس أغبط؟ أغبط من الغبطة. قال: أعقلهم. وسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أعقلهم. ولذلك قالوا: عدو عاقل خير من صديق جاهل. ولأهمية العقل أيها الإخوة، ولمكانته عند الله عز وجل، فالله تعالى يرد للإنسان عقله في قبره مرة أخرى حتى يسأل. إذا مات العبد ودخل قبره وحيل عليه التراب، يأتيه الملكان ويجلسانه، وترد إليه روحه، ويعود إليه عقله. حقيقة، حقيقة هذا سيحدث لكل منا، وحدث لكل من مات. سؤال القبر منكر ونكير، وهما شديدان يشتدان عليه في السؤال، وهذه آخر فتنة يعرض أو تعرض للمسلم، آخر فتنة وهي سؤال القبر. الدنيا كلها فتن، مليئة بالفتن يتعرض لها المسلم، فتن في المال، في الأولاد، في الوظيفة، في الجسد، إلى غير ذلك. فتنة في الدين، يعرض لفتنة في دينه، فتن كثيرة جدا. فإذا دخل قبره فآخر فتنة تعرض عليه هي سؤال الملكين، فإن ثبت كان هذا هو السعادة والنجاة، وإن لم يثبت في السؤال أو في الإجابة على أسئلة الملكين كان هذا هو الضياع والنار والعياذ بالله، لأن القبر هو أول مراحل الآخرة، القبر أول مراحل الآخرة كما قال عثمان رضي الله عنه. المهم الذي نريده والذي ندلل عليه أيضاً أن العقل له منزلة عظيمة عند الله، أن الإنسان حينما يدخل قبره ويأتيه الملكان ويجلسانه ويسألانه ترد إليه روحه ويرد إليه عقله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور، فقال عمر: أترد علينا عقولنا يا رسول الله، أي بعد أن ندفن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتكم اليوم، كهيئتكم اليوم، يعني ترجع إليكم عقولكم وأرواحكم كهيئتكم اليوم، فتسألون، تسألون عن الله عز وجل من ربك، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من نبيك، وعن دين الإسلام يعني ما دينك. فمن كان على رسوخ وقوة، أي على إيمان وصلاح، فإنه يجيب بلا تلكؤ ولا تردد، ومن كان في تردد وشك وريب يظهر شكه في هذا الموضع، يقول: ها ها لا أدري. من كان في دنياه مضيعاً للتكاليف الشرعية، بعيداً عن الله عز وجل، فاسقاً عاصياً لله عز وجل، ظالماً لعباد الله ولنفسه، فإنه عند سؤال الملكين يتردد ولا يثبت. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. يثبت الله الذين آمنوا، أي عند سؤال الملكين كما قال المفسرون، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها الإخوة، هذه هي منزلة العقل في دين الإسلام. أما عن دوره في بناء الإنسان، فإن للعقل دوراً كبيراً في بناء الإنسان، وذلك من نواحي كثيرة. الناحية الأولى: البناء الإيماني، بناء العقيدة والإيمان. فالعقل السليم المسترشد بالوحي بالقرآن والسنة يبني صاحبه، يبني إيمانه ويبني عقيدته، وذلك من خلال التدبر والتفكر في الآيات الكونية والإنسانية كما جاء في القرآن والسنة. وقد كان نبي الله إبراهيم عليه السلام له السبق في استخدام منهج التأمل والانتقال من حال إلى حال للوصول إلى الحقيقة، رافضاً منهج التقليد وإلغاء العقل. إبراهيم لما بحث عن ربه عز وجل استخدم عقله وبدأ يتأمل ويتدبر، وقد سجلت الآيات الكريمة هذا المنهج الفريد في الاستدلال. قال الله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ساطعا في السماء قال: هذا ربي. فلما أفل ذهب الكوكب وذهب نوره، قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا مضيئا قال: هذا ربي. فلما أفل يعني ذهب ضوءه قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، طبعا أقوى في الضياء والنور، قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت يعني ذهبت وغربت عن السماء قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإذا استخدم سيدنا إبراهيم عقله السديد والرشيد في الوصول إلى وحدانية الله عز وجل. فالعقل السليم يبني صاحبه ويبني إيمانه ويبني عقيدته الصحيحة. الوجه الثاني من وجوه دور العقل في بناء الإنسان: البناء الفكري والعلمي. فلأن غذاء العقل هو العلم، غذاء العقل هو العلم والفكر والمعرفة. ولأهمية البناء العلمي والفكري كان أول ما نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول عمل قام به هو بناء المسجد، لأن المسجد مدرسة روحية وعلمية وعقلية، لذلك كانت هناك علاقة قوية بين العلم والعقل، فالعلم يهدي إلى العقل ويرشده، العلم الصحيح الشرعي يهدي إلى العقل، يهدي العقل ويرشده، وما أجمل هذه المحاورة بين العلم والعقل، فاز فيها العلم. يقول الشاعر: علم العليم وعقل العاقل اختصما، العلم والعقل اختصما تنازعا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أدركت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ يعني الله عز وجل اتصف بالعلم أم بالعقل؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. إذن العلم هاد للعقل. فهذا جانب ثاني من جوانب بناء العقل للإنسان. الإنسان العقل يبني في الإنسان الفكر والعلم، والعلم هاد إلى العقل. الوجه الثالث من دور العقل في بناء الإنسان البناء الاستنباطي، استنباط يعني يستنبط من القرآن والسنة. فالعقل له وظيفة مهمة في استنباط الأحكام والنظر إلى الأدلة، وكلما كان العقل المسدد بنور الوحي أوفر وأكبر كان المرء أقدر على الاجتهاد والإصابة والاستنباط. كلما كان عقل الفقيه عقلاً قوياً مكتملاً كان أجدر على استنباط الأحكام من الآيات والسنة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا كان الدليل العقلي ملازماً للدليل النقلي. الدليل العقلي يتلازم مع القرآن والسنة في كثير من المسائل الشرعية. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن، يعني عاملاً له على اليمن، قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. أنظر في المسألة أولاً في القرآن. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله. أنظر في السنة. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، الدليل يعني صلى الله عليه وسلم، ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آله. أفكر، أبدأ أفكر في المسألة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بيده وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة، من أدوار العقل في بناء الإنسان البناء المادي، يبني الإنسان ماديا وأيضا تقنيا وتكنولوجيا باستخدام العقل في الابتكار والاكتشاف. فالعالم المعاصر الذي نعيش فيه بما فيه من علوم وفنون ومكتشفات ومخترعات، ما أصابه من خير ومنافع فمن إعمال العقل. هذا التقدم الهائل في التكنولوجيا والتقنية المعاصرة، تقدم هائل، وفي كل ثانية جديد في عالمنا المعاصر في مجال التكنولوجيا والآلات والتقنية. إنما سبب هذا هو إعمال العقل، التفكير، وما أصابه من سوء ومفاسد فمن تعطيل العقل واتباع الهوى والبعد عما جاء به المرسلون من الحق والهدى. هكذا أيها الإخوة، على الإنسان أن يسعى جاهداً على بناء عقله وتغذيته من خلال هذه الوجوه كلها. لذلك نعى القرآن على تعطيل العقل عن التفكير المتزن السليم الذي يصل بصاحبه إلى الحق. وإن الذين يهدرون عقولهم يعطلون عقولهم لهم شر خلق الله، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وبسبب تعطيل العقل عند قوم وتفكيرهم السلبي الذي يؤدي إلى الضلال والهلاك، كانوا من أصحاب النار لأنهم عطلوا عقولهم. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نعقل الآيات والأحاديث التي كانت تتلى علينا في دروس العلم وفي الخطب، لو كنا نعقل، لو كنا نتدبر ونفهم ما كنا في أصحاب السعير. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. إذن هؤلاء أعطاهم الله أسماعاً وأعطاهم عقولاً، لكنهم عطلوها فلم يستعملوا أسماعهم ولا عقولهم في إدراك الحق الذي أنزله الله، بل كان تفكيرهم سلبياً، فكانوا بمثابة الذين انعدمت أسماعهم وعقولهم ولم تغن عنهم شيئاً. أيها الإخوة، لا بد أن نفكر تفكيراً إيجابياً، ونفكر بعقلية العلم، وأن نتجنب التفكير السلبي وعقلية الخرافة. ومن الأمور التي تساعد على ذلك أيها الإخوة بأن تفكر تفكيراً إيجابياً نافعاً لك ولغيرك ولمجتمعك، أولاً التعود على الاستعاذة والاستعانة بالله. فعند مواجهة أي موقف محبط أو صعب قل: أعوذ بالله من العجز والكسل والهم والحزن. حينما تقع في ورطة، في مشكلة، في مصيبة، في ضائقة، في نازلة، عليك أن تستعيذ بالله من العجز والكسل ومن الهم والحزن. فهذا يرسخ في النفس أن القوة ليست بالاعتماد على الذات بل بالاعتماد على الله. ثانياً، من الإجراءات التي تجعلك تفكر تفكيراً إيجابياً نافعاً وأن تبتعد عن التفكير السلبي وأن تبتعد عن عقلية الخرافة، ثانياً مراقبة الأفكار وتنقية العقل، وحاول اكتشاف أي أفكار سلبية أو مدمرة قبل أن تتغلغل في قلبك ولا تستطيع علاجها. ثالثاً، تحويل الفكر السلبي إلى إيجابي. حول التفكير السلبي إلى إيجابي نافع، واستبدال عبارة لا أستطيع بعبارة سأحاول سأستعين بالله. كن قوياً في الأزمات والملمات والمشكلات والمصائب، كن قوياً لا تكن سلبياً. رابعاً، العمل والحرص على ما ينفعك. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. مع التركيز على العمل وإنتاج النتائج الواقعية. خامساً، ضبط الانفعالات. اضبط انفعالاتك، فعند الغضب أو الإحباط اتبع خطوات إدارة الغضب. كيف تدير الغضب؟ أولاً أصمت، ثانياً غير هيئتك، ثالثاً ابتعد مؤقتاً، رابعاً توضأ ثم تعامل بهدوء، سادساً من الأمور التي تجعلك تفكر تفكيراً إيجابياً بعيداً عن السلبية التفاؤل. كن متفائلاً لا متشائماً. التفاؤل والمناجاة الذهنية الإيجابية. سابعاً، إحاطة النفس بالبيئة الداعمة، يعني دائماً كن مع أناس يشجعونك، يقوونك، يبعثون فيك روح الأمل والتفاؤل والإيجابية. أن تحيط نفسك بالبيئة الداعمة، وهي صحبة المؤمنين الإيجابيين وقراءة الكتب والمقالات المحفزة والاستماع إلى نصائح فاضلة. فالبيئة الإيجابية التي أنت تنغمس فيها تساعدك على تعزيز الفكر البناء أو التفكير البناء وتقليل التشاؤم. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون المسلم عاقلاً، وأن يستعين بالعلم الصحيح، وفي مقدمته العلم الشرعي بالكتاب والسنة، وأن يكون متفائلاً لا متشائماً. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سيئة للغاية، وهي التشكيك والحيرة والتشاؤم، لا سيما عند كثير من الشباب. لذلك ينبغي التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء بالكلام عن اليقين. اليقين وعدم الشك والحيرة له منزلة كبيرة في الإسلام، بل هو شعبة من شعب الإيمان وصفة من صفات أهل التقوى والإحسان. اليقين، واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل، علم يتبعه عمل. واليقين به صلاح العباد والبلاد. قال الإمام ابن القيم: لا يتم صلاح العبد في الدارين في الدنيا والآخرة إلا باليقين والعافية. فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه. قال أبو بكر الوراق رحمه الله: اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله. لذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو في دعائنا باليقين والمعافاة، فكان يدعو ويقول: سلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. لذلك كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وقد تحلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بهذا، وكذلك الصالحون. فهذا موسى عليه السلام لما أدركه فرعون، لما خرج موسى بعد أن آمن بنو إسرائيل، بعد أن آمنوا وتحولت العصا إلى حية وأكلت ما فعله السحرة، وأراد فرعون أن يفتك بنبي الله موسى ومن آمنوا معه من بني إسرائيل ومن السحرة. فخرج موسى عليه السلام ومعه أتباعه حتى وصلوا إلى شاطئ البحر، فقالوا قال أتباعه: إنا لمدركون، يعني البحر أمامنا والعدو خلفنا، فالموت حتما. فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا هو اليقين، اليقين التام. فكأنما رد الطمأنينة إلى قلوب أتباعه، فشق الله البحر وجعله نصرا مبينا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في الهجرة، حينما أحاط المشركون بالنبي وبصاحبه أبي بكر عند باب الغار، فقال النبي لأبي بكر بلسان اليقين: لا تحزن، إن الله معنا. لما قال له أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلسان اليقين: لا تحزن، إن الله معنا. فسكن قلب أبي بكر، وكان ذلك مشهداً خالداً في تاريخ اليقين. فعليكم أيها الشباب وجميع المسلمين بعدم سماع المتشككين والجلوس إليهم، فقد كثر في زماننا الإلحاد والتشكيك في وجود الله عز وجل، وأصبح له دعاة يروجون له، ولهم مواقع على الإنترنت يدعون إلى الإلحاد، وكذلك لهم مساحات على بعض الفضائيات، وأصبح هناك منتديات يجتمع فيها الملحدون لكي يشيعوا باطلهم وينشروه فيما بينهم. وهنا لابد لكل مؤمن يريد الحفاظ على سلامة قلبه وطمأنينة نفسه عليه ألا يستمع أو يمتنع، عليه أن يمتنع عن السماع لهؤلاء وألا يجلس إليهم أو أن يدخل على مواقعهم حتى لا تعلق الشبهات بقلبه وتتوطن الشكوك بعقله ويظل يسترسل في مجالستهم حتى تتراكم عليه هذه الشبهات. احذر أن تسمع لهؤلاء أو أن تجلس إليهم حتى لا تتكاثر هذه الشكوك وتفقد اليقين ويضيع إيمانك. لذلك حذرنا الله عز وجل من مجالسة أمثال هؤلاء، فقال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فينبغي على كل فرد أن يترك الشك والحيرة وأن تكون حياته كلها مفعمة بالأمل والتفاؤل، ولا يترك مجالا لليأس أو القنوط أو الكسل أو الخمول. لو نظرنا في حياة الأنبياء لوجدناها كلها مفعمة بالأمل والتفاؤل، فلم يكن لديهم مجال لليأس أو القنوط مع ما لاقوه من كفر وعناد ونفاق وبلاء. صبروا وكان عندهم يقين وكان عندهم ثبات. ونضرب أمثلة على ذلك عن الأمل في حياة الأنبياء. فنوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هل يأس؟ هل دخله القنوط؟ هل تشاءم؟ أبداً، إنما ثبت وصبر واستمر على دعوته إلى أن نجاه الله عز وجل ومن آمن معه من الغرق. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهذا نبي الله أيوب لما ابتلاه الله بالمرض، وليس صحيحا ما يفهمه بعض الناس أنه مرض بالدود، يعني الدود كان يتخلل جسده، أبداً هذا غير صحيح، إنما مرض مرضاً عادياً، لكن هذا المرض طال معه سنوات، فصبر وثبت وكان عنده أمل في الشفاء. فنقول هذا لمن ابتلاهم الله بأمراض مزمنة، نسأل الله أن يشفينا وإياهم وجميع مرضى المسلمين، عليهم أن يكون عندهم يقين في الله عز وجل. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. نعم، حتى وإن لم يكتشف سيكتشف، حتما سيكتشف. المهم أيها الإخوة، نبي الله أيوب صبر على مرضه. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلم يخيب الله أمله، فحقق رجاءه وشفاه وعافاه وعوضه عما فقده. وهذا يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه يوسف قال لإخوته: يا بني، لإخوة يوسف، لأبناء يعقوب: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعاد يوسف مرة أخرى إلى أبيه وإلى إخوته كما قص علينا القرآن في سورة يوسف. وهذا نبينا سيد النبيين وخاتم الأنبياء والمرسلين يشتد به وبأصحابه الإيذاء والاضطهاد، وبمجرد أن اشتكى بعضهم من شدة التعذيب يأتي الرسول مرة أخرى ليبعث فيهم الأمل والتفاؤل من جديد، ويبشرهم بأن الإسلام سيسود الدنيا. وأرشدنا النبي إلى الأمل والتفاؤل. فعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، يعني التطير، وهذه عادة شركية كانت عند المشركين، إذا أراد سفراً أو تجارة أو زواجاً يخرج فإذا نظر في السماء ووجد طيراً ناحية اليمين يطير ناحية اليمين يتفاءل، وإذا رآه يطير ناحية اليسار الشمال يتشاءم، وهذا ضد التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب. فنهى النبي عن الطيرة، وكان يحب الفأل الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أردنا حياة سعيدة فعلينا بالأمل والتفاؤل، ولا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. علينا بالأمل والتفاؤل في جميع مجالات حياتنا العملية، وإيانا وإياكم والشك واليأس والقنوط، فقد ذم القرآن القنوط واعتبره قرين الضلال، كما قال تعالى: ومن يقنط ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ما أسباب التشاؤم حتى نختم هذا الموضوع وما علاجه؟ الأسباب: التفكير السلبي المتكرر، الانغماس في أحداث سابقة سيئة وتوقع أسوأ النتائج في المستقبل، هذا يولد عقلية التشاؤم. كذلك قلة اليقين بالله وقلة الاعتماد على النفس فقط، ضعف اليقين بالله والاعتماد على النفس فقط، الشعور بالعجز وعدم الإيمان بأن الله قادر على تحويل الأمور لصالح الإنسان. كذلك البيئة السلبية والصحبة، فالبيئة والصحبة التي تركز على النقد ونشر الأخبار المحبطة أو المبالغة في الصعوبات، هذه تعزز روح التشاؤم. كذلك قلة المعرفة والثقة بالنفس، فالجهل أو نقص المهارات يزيد الإحساس بالعجز ويحول كل موقف صعب إلى كارثة محتملة. المقارنة السلبية، مقارنة النفس بالآخرين بطريقة تحط من الذات وتؤدي إلى استشعار الدونية واليأس، هذه كلها مجتمعة أسباب تأتي بالتشاؤم. ما علاج ذلك؟ أولاً تعزيز التوكل الصادق، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التوكل هو العلاج الأول والأساسي لكل ما يجد الإنسان في نفسه من كراهية أو تشاؤم. ثانياً الفأل الحسن، كما سبق في الحديث أن النبي كان يحب الفأل الحسن والكلمة الطيبة كلون من ألوان إحسان الظن بالله. ثالثاً الاستمرار في العمل وعدم التوقف، فأهم علاج سلوكي هو المضي قدماً وعدم السماح للتشاؤم أن يتسرب إلى قلبك. رابعاً اللجوء إلى الذكر، كما كان النبي يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والكبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. خامساً النهي عن الإحباط، النهي عن مقولة هلك الناس، وهي قاعدة نبوية في الصحة النفسية للمجتمع، يعني لا تقول هلك الناس هلك الناس، ماذا بقي؟ سادساً مصاحبة المتفائلين، فالسيرة النبوية كلها دعوة إلى مصاحبة المؤمنين المتوكلين الذين يرون النصر والفرج حتى في أحلك الظروف. هذا أيها الإخوة أسباب انتشار التشاؤم بين الناس، وهذا هو علاجه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الكامل. اللهم ارزقنا الإيمان واليقين الكامل يا رب العالمين، واجعلنا من المتوكلين عليك في كل شيء يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك ألا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا عن بيته إلا رددته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر وأرضها وجيشها وأمنها وأهلها يا رب العالمين، ووفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.